نغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا في باب القدر، وقد تعرضنا لشرح الفقرة 50 كما شرعنا في الفقرة 51، ثم أدركنا الوقت ولم نكملها، وهي مشتملة على هذه الأحاديث الصحيحة في القدر، فنقرأها الآن بإذن الله تعالى ونشرحها بما يفتح به الله. تفضل. أين أحسن؟ الحمد لله. يقول رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وقال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث كما تعلمون قد شرح في الحلقة الماضية. قال رحمه الله: وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ هذا الصحابي الجليل فراقة بن مالك بن نعشم يسأل عن هذا الموضوع المهم، موضوع القدر الذي يرد كثيرا على الأذهان، على أذهان جميع البشر، المؤمن منهم والكافر لا بد أن يرد على ذهنه هذا السؤال عن القدر، لماذا جئنا ولماذا نعمل الشر ولماذا نعمل الخير، وهل ما نعمله مكتوب أم مستأنف جديد، وأمثال ذلك من الأسئلة الكثيرة التي تتعلق بموضوع القضاء والقدر. فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه رأى أن يسأل عن ذلك أعلم الخلق بالله وبأوامر الله وأقدار الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الإنسانية جميعا طريق الهدى والخير، فسأله سؤال المستوضع المستفهم الملح: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، يعني اعتبر كل الماضي كل ما لا شيء، اعتبرنا لا نفهم، لم نكن نفهم أي شيء ولا نعلم أي شيء، وضحه لنا، يعني بتبسيط وبإيجاز وبتفهيم لكي نستطيع أن نفهم، وكأننا لا نفهم من قبل شيئا. فهو يريد كأنه يقول ليس لدي، افترض أنه لا علم لدينا بإطلاق، وأنك ستعلمنا هذه الحقيقة لنفهمها ونؤمن بها ونعتقدها منذ هذه اللحظة. فكان السؤال: فيما العمل اليوم؟ العمل الذي نعمله اليوم في أي شيء؟ فيما؟ ثم ذكر فسر ما هذه، يعني في أحد احتمالين، قال: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ هذا العمل الذي نعمله الآن، ما نكدح فيه يوميا من الطاعات أو المعاصي من الخير أو الشر، أهو فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أمر كتب وقضي وفرغ منه، أم هو فيما نستقبل؟ أم هو أمر نحن نستقبله ونحن نفعله ونعمله دون أن يكون قد كتب وجرت به المقادير وجفت به الأقلام؟ أحد الاحتمالين ورد السؤال من هذا الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون إن أحوج وأوجب ما يسأل عنه المرء هو أمر دينه، فليسأل، فإن كان للإجابة موضع أجيب، وإن كان مما ينبغي أو يجب عليه فيه أن يسلم فإذا أخبر بذلك فليسلم. فالسؤال إذن لم يكن في أصل القدر الذي سوف يأتي الكلام عنه في الفقرة التالية لهذه، لا، ليس في أصل القدر لما كتب هؤلاء أشقياء ولما كتب هؤلاء سعداء وأشباه ذلك من الأسئلة، وإنما السؤال في أعمالنا نحن، أعمال نعملها بإرادتنا وباختيارنا، نعرف الخير منها ونعرف الشر، أي هذه الأعمال يا رسول الله في أي الحالين هي؟ أهي فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فنحن نستقبل، نحن نفكر، نعزم، نهم ثم نعزم ثم نختار ثم نفعل الأمر، فحينئذ يكون ذلك أمرا جديدا حدثا لم يكن قد قضي ولا قدر من قبل. هذا السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب، ونعرف من ذلك أن هذا السؤال هو من النوع الذي يجاب عنه، بل هو مما يجب أن يعلم وأن يعتقد. إذن السؤال عن مراتب القدر ابتداء من مراتب القدر الأربع، هذا من العلم فصاعدا إلى الفعل، السؤال عنها سائر وجائز، والجواب عنها وارد أيضا كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك داخلا في الإمساك عن الخوض في أصل القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب فقال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، هذه أعمالكم التي تعملون يوميا من خير أو شر هي فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير عند الله تبارك وتعالى في علم الله وليس فيما تستقبلون من أمركم. إذن هذا إثبات لأي مرتبة من مراتب القدر، مرتبة العلم والكتابة، مرتبتي العلم والكتابة. وإذا قلنا مرتبة الكتابة فصحيح، لأن مرتبة الكتابة تتضمن العلم. نعم. قال ففيما العمل؟ بعد ذلك جاء السؤال الذي أورد من قبل في حديث الجنازة، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد بعد عند دفن تلك الجنازة، الحديث الماضي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين، عندما قالوا له: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ هنا في هذا الحديث يقول سراقة: قال يا رسول الله ففيما العمل؟ طيب ما دام أن الأمر قد قضي وقدر، وأنه جفت به الأقلام وجرت به المقادير، فيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد لسراقة نفس القول الذي ذكره في حديث علي، قال: اعملوا فكل ميسر، وهو في حديث علي أطول كما سبق. أما أهل السعادة يقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة الليل، وهي: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أي هذا الذي هو من أهل السعادة ميسر لعمل أهل السعادة، وهو أن يعطي ويتقي ويصدق. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وهذه صفات أهل الشقاوة، فميسر له عمل أهل الشقاوة، نسأل الله العفو والعافية. فإذا هذه الرواية أو هذا الحديث هو تأكيد لما وتحقيق لما سبق في حديث علي رضي الله تعالى عنه. فلا مجال إذن لأن يقال فيما العمل، أو أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، لأن الحال كما بينا فيما مضى أن الإنسان لا يخلو عن العمل. تذكرتم هذا؟ لا يخلو عن العمل، هو عامل عامل، إما أن يعمل بالطاعة أو يعمل بضدها، لا بد من العمل. فإذا ما الحل؟ الحل هو كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الرواية الأخرى، قالوا: إذا نجتهد. قالوا: إذا نجتهد، إذا ما دام الأمر متروك لنا، اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إذا هذا أمر لنا، ما الواجب علينا؟ إذا أن نجتهد وأن نعمل الطاعات ونجتهد فيها ونجتهد في اجتناب المحرمات، وبذلك نكون قد سلكنا طريق أهل السعادة وابتعدنا عن طريق أهل الشقاوة. فهذا من فضل الله ومن حكمة الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، أنه جعل الأمر بيد المخلوقين، ولذلك يجازيهم عليه، لأنه جعل المسؤولية عليهم، فهم يسألون عن أمر قد علموا أنهم مسؤولون عنه. ثم يؤكد ويؤيد رحمه الله تعالى ذلك أو ذلك الحديثين بحديث ثالث، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث المتفق عليه، وزاد البخاري جملة مهمة وهي: وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم، هذا الحديث الغرض منه هنا من إرادة هذا الجزء إثبات الكتابة أيضا وإثبات العلم. من أين نأخذ ذلك؟ وهو من أهل النار. نعم، يعني إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا في العلم البشري، في العلم البشري ترى رجلا يعمل طاعات فتراه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لك هذا في العلم البشري، وهو من أهل النار أين؟ في العلم الإلهي، في الكتابة، يعني مكتوب في أهل النار، في علم الله وفي كتاب الله مكتوب من أهل النار. والعكس، الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس في العلم البشري، لكن عند الله يكون الحال بعكس ذلك وبخلافه، فيكون عند الله في علم الله من أهل الجنة، ومكتوب عند الله أنه في ديوان أهل الجنة. إذن فهمنا وجه إيراد الحديث، لكن كيف نفهم الحديث نفسه؟ الحديث إذا قرأنا سببه، لأن هذه قطعة من الحديث وقد ذكرها الشيخ المعلق، وهو حديث الرجل الذي كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل مع الصحابة الكرام، وكان لا يدع للمشركين شادة ولا فادة إلا اتبعها بسيفه أو اتبع يضربها بسيفه، فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فيما ظهر لهم قالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان، لأنه يبلي بلاء شديدا ويقاتل ويميل على المشركين يمنة ويسره يضربهم بالسيف، حتى قال: لا يدع لهم شاذة ولا فاذة، يتتبعهم تتبعا يضربهم بسيفه. فكان الصحابة الكرام يثنون عليه، هذا العلم البشري الظاهر، يثنون عليه ويثنون على بلائه وعلى جهاده وعلى شجاعته. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه من أهل النار. فكبر ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليهم، حتى قال بعضهم: كدت أن أفتتن، مصيبة. افهموا جيدا هذا الموضع، لأننا سنحتاجه في الحديث الذي بعده، ونحتاجه في مسألة تربية أنفسنا على طاعة الله، وفي فهمنا أيضا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر إذن خطير. كيف نرى إنسانا يعمل هذه الأعمال من الطاعات، من القربات، من الجهاد، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من طلب العلم وأمثال ذلك، ويكون من أهل النار؟ هذا شيء عجيب، النفوس تعجب. ولو أن الناس أطلعوا على الغيب لربما ذهلوا من كثرة ما يقع من هذه الحالات. لو أن الله عز وجل يطلعنا على الغيب لاطلعت أن فلانا مثلا الذي تحبه وتثق فيه وتظن فيه الدين والخير والإيمان من أهل النار، أعوذ بالله، وفلان الشرير الذي لا تطمع فيه بخير ولا تنظر إليه بعين وهو من أهل الجنة، فتستغرب ذلك. وربما ضلت، وربما زاغت عقول، وربما فتنت قلوب. لكن كيف المخرج من هذا؟ كيف نعرف أن هذا لا يزعزع القلوب ولا يزلزلها أبدا؟ هو عندما يؤمن الإنسان حقيقة بأن علمه قاطر، وأن نظرته محدودة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الأمر ليس منه سبحانه وتعالى ظلما، أي لا يجوز لنا أن نسيء الظن بربنا، فنرى إنسانا عابدا تقيا زاهدا ثم يختم له بخاتمة سوء، فنقول: إذا هذا الرجل ختم له بالسوء، ختم له بالنار، إذا من يأمن ربه تعالى الله عن ذلك؟ ما لا نأمن أن يدخل الأولياء الصالحين العباد النار، أو أن يدخل الفجار الأشرار الجنة. إذا المسألة تحتمل، مجرد احتمال، فيرجع الأمر إلى محض المشيئة. هذا خطأ عظيم وقع فيه كثير من أرباب السلوك المربون الذين يسمون بأهل السلوك من المتصوفة وغيرهم، الذين ظنوا أن الأمر راجع إلى المشيئة فقط، محض المشيئة، شاء فأدخله النار وإن عمل ما عمل من الطاعات، وشاء لهذا فأدخله الجنة وإن عمل ما عمل من المعاصي الأمر مشيئة فقط؟ لا. هل الأمر متعلق بالمشيئة وحدها؟ لا، الأمر متعلق بغيرها. متعلق بالمشيئة، نعم، المشيئة متعلقة بكل شيء. لا يقع من شيء في الكون طاعة كان أو معصية إلا بالمشيئة، هذا أمر مفروغ منه. لكن زيادة عن المشيئة، هنالك الحكمة وهنالك العدل، عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته، وأنه تعالى لا يظلم أحدا أبدا. هنالك وجوب إحسان الظن بالله، وجوب إحسان الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فكيف يسيء العبد ظنه بربه إلى هذا الحد ويجعل الأمر أمر مشيئة؟ إذن لماذا شرع الدين؟ لماذا أنزل الكتب؟ لماذا أرسل الرسل إذا كان الأمر محض مشيئة؟ لا يمكن ذلك أبدا. إذن هذا آخر الحديث، بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما شق عليهم الأمر وحال هذا الرجل، فقال أحدهم أنا صاحبه، قال أنا سأتتبعه لأرى كيف يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، أنا سوف أتتبعه. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، أصابه جرح شديد بالغ فلم يتحمل الألم، فاستعجل الموت، فوضع نصر سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، نسأل الله العفو والعافية، ثم تحامل عليه، ضغط عليه واتكأ بنفسه على السيف فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، هذا الحديث، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فأيقن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، أيقنوا لما رأوا، لما اطلعوا على ذلك. طيب، السؤال الآن، لنفرض أننا لم نرى ذلك الرجل، أو أن الذين من الصحابة لم يروا الرجل عندما وقعت له هذه النهاية السيئة والخاتمة السيئة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. الذين ما رأوا، وإنما رأوا أفعاله الحسنة وجهاده، ثم سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وقوله إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار، ثم لم يتتبعوه، أو غير الذين تتبعوا ما دروا وما علموا، ما الواجب عليهم؟ التسليم، وليس كذلك؟ التسليم والتصديق، ومع ذلك يجب عليهم إيه؟ حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يخطر على العقول أنني قد أعمل الطاعات وأجتهد بيها ثم ما أدري إلا وقذف بي في النار. ليس الأمر كذلك. هذا الرجل عمل الطاعة فيما يظهر للناس، لكن لما كان قلبه منطويا على غير ذلك ظهر أثر ذلك عندما عجل نفسه إلى ربه. فالمجاهد المخلص يصبر على القتال ويصبر على الجرح والألم، بل الإنسان في غير جهاد ومن غير جهاد لا يجوز له أن يقتل نفسه، بل يجب أن يصبر على أي بلاء يبتلى به. فلما أن فعل الرجل ذلك انكشفت الحقيقة التي لم نكن نعلمها لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها من قبل ثم رؤيت للعين، وهي أن عمل ذلك الرجل إنما كان عمل أهل الجنة فيما يبدو لله، في ظاهر علمنا البشري فقط، وإلا فخاتمته خاتمة سوء ونهايته نهاية سوء، نسأل الله العفو والعافية. والحديث الذي بعده يؤيد ذلك، وزيادة وإنما الأعمال بالخواتيم نضمها إلى الحديث الذي بعده لنفهم هذه الحقيقة كما قلنا التي ظل فيها كثير من الناس. كان من المشهورين بالوعظ والتذكير والتربية على هذا الأمر الحارث المحاسبي، المشهور بذلك لأنه كان يعلم مريديه وتلاميذه المحاسبة، يأمرهم أن يحاسبوا أنفسهم. كان بعض هو وبعض من كان على ساكنته يعلمون الناس في المساجد دقائق الأمور، يقول حاسب نفسك على المعصية لا تقع في معصية، فإذا فعل الطاعة قال حاسب نفسك على الطاعة لأنها لا تكون قد قبلت، فإذا اجتهد الإنسان وأخلص وعمل الطاعة على الوجه الصحيح وهو مخلص وصادق أيضا جاءوا إليه وأخذوا يكلمونه وقالوا لا تدري ما نهايتك عند الله، فربما تكون من أهل النار، وهكذا وعمقوا هذا الكلام وربوا الناس عليه وأكثروا منه، فكانت النتيجة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانوا مثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، كانت النتيجة أن قلق الأتباع ويأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولم يثقوا في عدل الله ولا في حكمة الله، فيجتهدون في الطاعات ومع ذلك الكلام من الشيخ دائما مجال المحاسبة والتيئيس والخوف من الخاتمة وأنك لا تدري وأنك وأترك وأهمل الجانب الآخر، جانب الرجاء وجانب الترغيب فيما عند الله وجانب التذكير بسعة رحمة الله وجانب التذكير بأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه وأنه سبحانه وتعالى أمره متردد بين الفضل وبين العدل، لا يخرج عن العدل بأي حال من الأحوال إلى الظلم. ترك ذلك بماذا؟ بقصد ماذا؟ بقصد أن يتزكى الناس وأن يخلصوا أعمالهم. فلما سلك أولئك الشيوخ هذا المسلك المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي القرآن الذي نراه بين أيدينا الآن، فإنه يأتي بأهل الجنة بأوصافهم وأحوالهم ثم يعرض أهل النار وأوصافهم وأحوالهم، وإذا جاءت آيات في الترهيب جاءت آيات في الترغيب، وهكذا هذه التربية القويمة السليمة. لكن مجرد التركيز على هذا الجانب ومع من؟ مع الخيار، مع المستقيمين، هذا يؤدي إلى أن يقمط بعضهم وأن ييأس. لو أن هذا التخويف كان عند أهل المعاصي لكان أقرب، مع أنه حتى أهل المعاصي لا ينبغي ولا يصح لنا أن نأخذهم بمجرد التخويف. أرأيتم لو أن أناسا طائفة ممن يشربون الخمر ويزنون ويفعلون من المحرمات عافانا الله وإياكم، وكان الواعظ يعظهم دائما بالتخويف فقط، تخويف تخويف تخويف، ينتج عندهم عند البعض على الأقل تنتج هذه الحالة وهو أن ييأس، فيقول له الشيطان أنت إذا من أهل النار، فاستمر على عمل أهل النار أنت من أهل النار، فيستمر فلا يتوب. لكن لو اقترن ذلك بعد الترهيب وبعد الوعظ الشديد من هذه والزجر والرجع عن هذه المعاصي، يقترن بذلك القول بأن الله غفور رحيم وأن رحمته سبقت غضبه وأنه تعالى يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات لمن تاب، وأنه كذا وكذا، ويقبل التوبة ما لم يغرغر العبد، يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. فأنت في هذه الحالة بعد أن خوفتهم تماما أصبحوا يريدون أن يبحثوا عن المخرج، أعطيتهم المخرج، هذا هو المخرج، توبوا إلى الله وعودوا إليه ولن يردكم أبدا، بل يكفر عنكم ما أزلفتم من الخطايا ويقبلكم ويطهركم منها ويبدل تلك الخطايا والموبقات حسنات عظيمة. هذا ترغيب، وهذا مما يجعل التائب يقبل على الطاعة ويقلع ويتوب ويقلع عن المعصية. هذا هدي القرآن وعليه رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ كبار الصحابة المتمسكين الأوابين المخبتين، كان صلى الله عليه وسلم يأخذهم بالحساب على الدقائق، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل المذنبين والمخطئين والمقصرين المقبلين إليه يعاملهم بالرحمة وبالقبول وبالسعة، ليؤوي أولئك ويحتضنهم هؤلاء، وأما أولئك المقربون فليزدادوا رفعة وليزدادوا في درجة الإحسان. فهذه التربية الحكيمة لا بد منها. أما ما يفهمه كثير من الناس وكثير من الوعاظ من أمثال هذه الأحاديث، وهي من أحاديث الوعظ بلا ريب، ومما يجدر بنا أن نعظ أنفسنا وأن نعظ الناس به، لكن يجب أن نفهمه على وجهه الصحيح. أما ما يفهمه بعض الناس منها وهو مجرد التيئيس والتقليق الذي يصل إلى أن الناس يطيعون ظنهم برب العالمين عز وجل، ومثل ما فعل أصحاب الكلام، وهذا مذهب الأشعرية مذهب معروف مشهور، يقولون إنه إن الأمر يرجع إلى محض المشيئة، يعني المشيئة المحضة. فإن شاء جعل إبليس وجنوده في الجنة، وجعل أعظم الأولياء حتى لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني تورعوا عن كلمة ولا هذا مرادهم، وجعل أعظم الأولياء والصالحين في النار، إن شاء جعل كذا وإن شاء جعل كذا، ويجب أن يؤمن الناس بذلك، يقولون يجب أن تؤمن بهذا. لا، ليس مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر هو الإيمان بهذا، وإنما أن نؤمن بالقدر على أساس الإيمان معه بحكمة الله سبحانه وتعالى، والإيمان معه بعدل الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو الغني سبحانه وتعالى، لما يظلمهم وهو الغني عن طاعتهم، كما هو أيضا لا تضره معصيتهم. فكون الأعمال بالخواتيم، والحديث الآخر أيضا الحديث الصادق المصدوق، نفهم منه العبرة التي أشرنا إليها فيما مضى، وهي تتكون من أمرين: العبرة الحقيقية التي نأخذها ونفهمها كما فهم الصحابة الكرام، هي تتكون من أمرين. الأمر الأول هو ماذا؟ اتهام النفس. نعم، اتهام النفس. الإنسان يتهم نفسه، لا يتهم ربه، يتهم نفسه هو بالتقصير، ويعاملها بالاتهام ليدفع عنها الغرور والعجب، دون أن يخرجه ذلك إلى حد سوء الظن بالله أو اليأس من رحمة الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نعوذ بالله. فلا ييأس الإنسان من روح الله ولا يقنط من رحمته، لكن يتهم نفسه، اجتهد في الطاعات ومع ذلك يتهم نفسه وعمله، ولا يدري أقبل أم لم يقبل، مع ثقته في أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عمل عامل من المؤمنين أبدا. والأمر الثاني عدم القطع لأحد لمعين بجنة أو نار، لأننا لا ندري، نرى الإنسان يعمل عمل أهل الجنة فيما يظهر لنا، وأيضا نراه يعمل عمل أهل النار فيما يظهر لنا، والحال أنه يكون بخلاف ذلك عند الله. فهل هذا يجعلنا نشك في أهل الخير والصلاح ولا نثق بهم، لأنه ممكن يكون من أهل النار، ويجعلنا نتودد أو نحسن الظن بالمجرمين ونقول يا أخي يمكن يكون من أهل الجنة كما يفهم بعض الناس وكما فهم ذلك المتكلمون من الأشعرية وغيرهم؟ لا يا شيخ، ليس المقصود هكذا. المقصود أنك إذا رأيت عبدا في طاعة وتقوى وإخلاص وعلم وجهاد وأمن بمعروف ونهي عن المنكر وكل أعمال الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا توصل إلى رضاه وإلى جنته، فإنك تحبه وتواليه وترجو له الجنة، لا تقطع، ترجو. ليش ما تقطع؟ لأنك ما تدري عن الحقيقة، فعدم علمك بالحقيقة لا يجعلك تيأس أو تسيء الظن به، بل يجعلك لا تجزم له، فقط ترجو له الثواب. مات ترجو له، نرجو أن يكون من أهل الجنة، ما علمناه إلا صالحا، ما علمنا عليه إلا الخير، هكذا نحسبه والله حسيبه، هكذا ولا نزكي على الله أحدا كما علمنا النبي صلى الله عليه. وأما الآخر صاحب الفجور والظلم والمعاصي والقبائح والموبقات، فإنك تخاف عليه من النار، لأنه يعمل بعمل أهل النار، هذا اللي يظهر لك أنت، وتخاف عليه منها. ولكن هل تجزم له بذلك؟ لا، لأنك لا تدري، ربما يكون له حسنة لا تعلمها. وإلا فإن شهادة المؤمنين معتبرة كما في الحديث الصحيح يا أخوان، الحديث الصحيح، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فسأل الصحابة فأفنوا خيرا، فقال وجد. ثم مر عليه صلى الله عليه وسلم بجنازة أخرى فسألهم فأثنوا شرا، فقال وجبت. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. الصحابة الكرام ما قالوا هذا من أهل النار يا رسول الله، ولا قالوا هذا من أهل الجنة يا رسول الله، أثنوا على صاحب الخير خيرا، وذكروا صاحب الشر أيضا بالشر لما تكلموا في هذا وصفوا ما يرون بالظاهر. الذي قال وجبت هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت لو رأيت إنسانا ما فوجدت أهل الخير يثنون عليه خيرا، الناس أهل الخير يثنون عليه خيرا، ترجو له الجنة وتزكيه، ولا تزكي على الله أحدا، ولكن تؤمن له الخير والثواب، لأن هؤلاء هم شهداء الله في الأرض. لكن لا تجزم لأنك لا تعلم الغيب. والعكس، لو أثني أو ذكر إنسان بالشر وسمعت الناس يذمونه، أهل الخير والإيمان والصلاح يذمونه، فإنك أيضا تظن فيه الشر والسوء وتخاف عليهم العذاب، تتوقع له ذلك، لكن لا تجزم، لأنك حينئذ تقع في الخطأ وفي الخلل. فإذا نحن يجب أن نوفق بين هذا وهذا، بين كون المؤمنين شهداء الله في الأرض، هذا حق، وبناء على شهادتهم تجري الأحكام الظاهرة كما تعلمون، أما علم الغيب الأحكام الباطنة فهي عند الله عز وجل، بين إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى عدل، بأنه حكم القصد، بأنه حكيم، بأنه لا يظلم أحدا، وبين إيماننا أيضا بأن مشيئته تنفذ، وأن من كتب عليه الشر فهو من أهله، ومن كتب له الشقاوة فهو من أهلها، وأيضا من كتب له الخير وكتب له نتيجة ذلك السعادة فهو من أهلها. هذا هو الذي يجب وينبغي لعباد الله المؤمنين حيال ذلك. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. انظروا هذا الوصف، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث، هذا الحديث بالذات يقول وهو الصادق المصدوق، لأن هذا الحديث يتضمن أمورا عجيبة لا تعلم إلا من طريق الوحي، وربما زلت فيها الأفهام وضلت فيها العقول، وهو أمر القدر. فيقول رضي الله تعالى عنه وهو الصادق المصدوق يوطئ لما سيخبرك عنه، أيها العبد المؤمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فكأن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول اسمعوا ما أقوله لكم من الصادق المصدوق، وقنوا أنفسكم على قبوله، وهيئوها لتلقيه بالإيقان وبالاعتقاد الجازم وعدم الشك أو التردد، لأنه صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا الحديث مضمونه هو نفس رواية حديث سهل المتقدم بزيادة البخاري رضي الله تعالى عنه، وهي قوله وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. والشارح رحمه الله تعالى يريد أن يثبت لنا بهذا الحديث مرتبة ماذا؟ أيوة، العلم والكتابة، ولهذا ذكر ذلك، فيقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله. المقصود إذن هو الكتابة، الشاهد منه هذا الكتابة، وهي كتابة ليش هذه؟ كونية ولا فردية؟ كونية للكون كله، هذا الكتابة هذه فردية لنفس الفرد. الكتابة الكونية هي ماذا؟ هي أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء وعرشه على الماء. هذا الكتاب الكونية كتابة تتعلق بالكون كله، وأما الكتابة هي تتضمن الفردية. نعم، لكن لما نسأل عن الفردية لا تتضمن الفردية الكونية، أما العكس نعم الكونية تتضمن فردية، لأنه في ذلك اللوح كتب شأن كل إنسان. ولهذا قال من قال من السلف في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال وهل يكون النسخ إلا من أصل، يعني الملائكة تطابق على ما في اللوح المحفوظ فتكتب فتستنسخ ذلك، ما تكتبه الملائكة ما تنسخه من اللوح المحفوظ من أم الكتاب من الأصل هو ما يفعله العباد تماما، وما محي من ذلك لا يكتب، ليس في الأصل، ليس في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالكتابة إلى الكونية هي الكتابة التي كتبها الله تبارك وتعالى أول ما خلق القلم، لم يكن حينئذ من المخلوقات المعروفة لنا إلا العرش والماء كما سيأتي إيضاحه، ثم خلق القلم كما قال في آخره وعرشه على الماء، فالعرش والماء موجودان، ثم خلق القلم قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة، وأمره أن يكتب كل ما هو كائن. هذا نوع من الكتابة. والنوع الثاني الكتابة النوعية، أي التي تشمل النوع الإنساني كله، وهي ما أخذه الله سبحانه وتعالى من الميثاق، لما أخذ الميثاق لما استخرجهم من ظهر آدم وكتب أن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. ثم فردي الكتابة الفردية التي تتعلق بكل فرد في ذاته، وهو أن هذا الفرد في ذاته لما أن يأتيه الملك لينفخ فيه الروح يكتب ما يتعلق بهذا الفرد في ذاته من رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم الكتابة العمرية الحولية، كما قلنا العمرية هي الفردية الحولية، وهي ما يكون في ليلة القدر، التقدير الحولي، يقدر الله تبارك وتعالى في ليلة القدر ما يكون إلى مثلها من الليلة القادمة من العام القادم. ثم بعد ذلك التقدير اليومي الذي هو الإيجاد والخلق والتدبير، يدبر الله تبارك وتعالى هذا الكون ويخلق ويوجد فيه ما قدره سبحانه وتعالى، نعم كما يشاء، كل يوم هو في شأن. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه الملك. متى؟ معروف طبعا كيف يكون نطفة 40 يوم، ما في إشكال. ثم يكون علقة، النطفة معروفة، النطفة تطلق في لغة العربي على النقط أو القليل من الماء، إذا اجتمع قليل من الماء سمي ذلك نطفة، وهذا المقصود بذلك هو الماء الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى ويقذف في الأرحام. ثم يكون علقة، العلقة هي الدم المتخثر المتجمع، هذه العلقة، العلقة الحيوان المعروف تعرفونه في المياه، فيكون الحال أن تلك النطفة تتحول إلى دم متخثر. ثم يكون مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما ينبغ الإنسان. هذا المقصود أن هذه معروفة، 3 مراحل معروفة جاءت في الكتاب الحكيم وجاءت في هذا الحديث تصديقا لذلك. ثم يرسل إليه الملاك، ثم هذه الأخيرة متى؟ بعد 3 مراحل أو بعد مرحلة منها؟ هذا سبق معنا، سبق أن تعرضنا له. نعم، بعض العلماء يرى أنها على ظاهرها في الترتيب، يعني فكأن الملك ينفخ فيه الروح بعد كم؟ بعد 40 و40 و40، إذن بعد كم؟ بعد 120 ليلة. هذا وجه، وفهم ذلك طائفة من العلماء، وطائفة أخرى قالوا إن النفخ في نفخ الروح يكون بعد 40 الأولى، وفي بداية الطور الثاني، وهو طور إيش؟ العلقة، في بداية طور العلقة تنفخ فيه الروح. طيب، يستدلون بماذا؟ يستدلون بأحاديث صحيحة أيضا، من حديث حذيفة، سبق أن شرحنا هذا، حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه، إن النطفة إذا
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف
أن الخلق يكون في أول الطور أو المرحلة الثانية في طور العلقة، بينما هنا نفهم أنه بعد ثلاثة في أطوار، واختلف العلماء في ذلك. بعضهم يقول إن هذا الحديث يمكن أن يفهم بما يوافق حديث حذيفة. كيف نستطيع أن نفهم هذا الحديث كما يوافق حديث حذيفة؟ بأن يكون الحديث أصله هكذا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك استطراد فاصل لبيان أن هذه المراحل كل مرحلة منها مدته كم؟ 40 ليلة. ولا يكون المقصود أن النفخ مترتب على المراحل. هكذا فهم بعض العلماء وتعرض في ذلك الأحاديث، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا أمر اختلف فيه أيضا الأطباء واختلفت أنظارهم فيه، وإن كان الطب الحديث كما سمعنا ونقرأ وعلمنا بذلك محدود يميل إلى القول بأنه يكون في الطور الثاني نفخ الروح. إلا أن هناك قولا لابن القيم رحمه الله تعالى ربما يحل الإشكال أو يحل الإشكال لو تأملناه أو لو ثبت لدينا بطريق القطع، وهو على أي حال احتمال إلى الحد الآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الملك ملكان، هنالك ملكان، أحدهما ملك موكل بالنطفة، وهذا يأتي على رأس 40 أو بعد 42 ليلة كما في حديث حذيفة. وأما الملك الذي يكتب 4 الكلمات فهو ملك آخر، وهو يأتي على رأس 120 ليلة. فكأن النطفة تمر بها حالتان: الحالة الأولى أنها يأتيها الملك الذي موكل بها ويغيرها ويقلبها من طور إلى طور، وقد تنفخ فيها الروح، يعني تكون ذات روح ذات حياة، لكن هذه الحياة حياة خاصة، حياة جنينية. وأما الحياة التي هي الروح، الحياة الحقيقية التي يكون بها الإنسان بشرا، فهي ما يكتب بعد 120. والله تعالى أعلم. وأنا أقول لا نقطع بهذا مع أنه قول تبدو عليه الوجاهة، لأن الأحاديث متعارضة، وقد حاولت أن وفق أن أجمع الأحاديث على هذا القول فلم تجتمع لدي تماما، والأمر في حاجة إلى مزيد تتبع منا جميعا، لعل الله أن يفتح لأحدنا فيه. وعلى كل حال، من أراد أن يرجع إلى شرح في ذلك أو توسع، يراجع ما ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، وهو الحديث 40 النووية التي شرحها رحمه الله مع زيادة عليها بكتابه جامع العلوم والحكم، وكذلك في شفاء العليل لابن القيم رحمه الله. وأيضا تكلم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن الصلاح وغيرهما من العلماء. شكرا يا أحلى. لكن ليس هذا هو مرادنا الآن، نحن هذا لا يهمنا الآن، إلا أننا عرفنا القولين، ويهمنا أن نعرف الأصل الذي من أجله أورد المؤلف الحديث، وهو أن الملك بعد هذه المرحلة على القول بأن 120 ليلة أو على أساس أن الجملة استطرادية، المهم أنه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. هذا الملك يأتي إلى هذا الجنين فيكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. رزقه يكتب كل ما سيرزق هذا الإنسان في حياته، ويوضح ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في روعي، أي ألقى في نفسي وألقى في قلبي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يكون الطلب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى طلب المؤمنين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. هذا الطلب الإنسان ليس رزقه بكثرة الحرص ولا بالإلحاح ولا بكثرة الجهد والعمل. نعم يعمل يجتهد أيضا يطلب، يجوز السؤال فيما هو جائز شرعا أن يسأل الإنسان السؤال، لكن كل ذلك مع التعفف، وكل ذلك مع عدم الإلحاح، مع الطلب الجميل أو مع الطلب المجمل. كل ذلك لماذا؟ لأنه لن تموت نفس إلا إذا استكملت ما كتب لها من الرزق. أبدا إنسان بقي له أن يأكل شيئا ما، لن يموت حتى يأكل أبدا. ولهذا يعطى للإنسان الشربة من الماء أو التمرة فيشرب النصف أو يأكل النصف ويترك النصف ثم تقبض روحه، أخذ النصف المكتوب وترك النصف الذي لم يكتب. لا يمكن أبدا أن يموت إنسان وقد بقي مما كتب له شيء. فهذا من الرزق والأجل، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فلو أن كل نفس تتنفسه معدود وعمر كل إنسان محسوب، فإذا جاء الأجل القدر يستنشق يخرج يدخل النفس ثم لا يخرجه، أو يخرجه ثم لا يدخله، عندئذ ينقطع عن هذه الحياة فيستكمل ما كتب له نفسا نفسا، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك وكتبه لا محالة. هذا متى يكتب؟ هذا يكتب عند أول ما تنفخ الروح. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لو أننا آمنا بالقدر بهذه الحقيقة لما كان هذا الأسى والجزع والقنوط إذا أصابنا الشر وأصابنا ما نكره، ولما كان الهلع والفرح والعجب إذا أصابنا أو أجاءنا ما نريد. المسألة مكتوبة، هذا وهذا، لا زيادة في أحدهما ولا نقصان منه. وعمله، هذه زيادة مهمة، ويكتب أيضا إيه عمله، ماذا سيعمل؟ يعمل أعمال الخير أو أعمال الشر، كل أعماله تكتب، يعمل كذا وكذا 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 من الطاعات وكذا 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 من المعاصي. العمل إذن مكتوب. إذن لما قال سراقة رضي الله تعالى عنه فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ إذن هذا الحديث أيضا يجيب عن ذلك، أن العمل مكتوب، فليس فيما نستقبل ولكنه فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، فيكتب العمل. ومع العمل يأتي الأمر الرابع، وشقي أو سعيد. إذن عندنا أمران، عندنا عمل وعندنا نهاية وخاتمة. أرأيتم كيف؟ العمل العام قد يكون عمل خير أو عمل شر، الخاتمة هي فصلت شقي أو سعيد. إذن قد يكون العمل عملا فيه خير ولكن النهاية النتيجة تكون إيه؟ شقاوة، أو العكس. إذن هنا أمران، أمر منفصل كل منهما عن الآخر، العمل والشقاوة، الخاتمة إما الشقاوة وإما السعادة. ولهذا قال هو الذي لا إله غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. ماذا يقتضي إذن ذلك؟ هذا شرح، هذا الكلام شرح لمسألة الشقاوة والسعادة. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. أن الأمر قد فرغ منه، مكتوب هذا ومكتوب أيضا ذاك. فما الذي نفهمه ونستنتجه من هذا إذن؟ أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. أيوة، نرجع إلى إضافة لما سبق أو قلناه، فنزيد ذلك ونقول الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص أم في حال ثابت؟ يزيد وينقص الإيمان، يزيد وينقص الإيمان. إيمانك يا أخي، إيمان كل واحد منا يزيد وينقص. فإذا أطعنا الله وذكرناه واتقينا الله زاد إيماننا. إذا كنا في مجلس ذكر وقراءة قرآن وحديث عن الآخرة زاد إيماننا. فإذا جلسنا في مجلس لهو ولعب وحديث في خوض في الدنيا ضعف إيماننا ونقص إيماننا. طيب، الإنسان هذه الحالة تمر به، نعم تمر بكل إنسان هذه الحالة تمر. ولهذا لما جاء حنظلة قال نافق حنظلة، لقي أبا بكر، أبو بكر الصديق خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فشكى له وإذا بأبي بكر أبو بكر يشكو مثل ما يشكو حنظلة، نفس الشيء. إذن أفضل الناس درجة في الإيمان بعد الأنبياء يحصل له هذا الشيء إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطمأنت قلوبهم وأنست وارتقى إيمانهم. فإذا ذهبوا وعارفوا الأزواج والأهل والضياع ضعف ذلك الأثر ونقص أو انقطع. هذه حالة تمر بكل إنسان. فالإيمان إذن يزيد وينقص، والإنسان يكون في حال إقبال وفي حال إدبار، يتناوبه حالة الإقبال وحالة الإدبار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه الذي يدعو به صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في سجوده، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقسم فيقول لا أو نعم ومقلب القلوب. إذن هذا أيضا شيء. أرأيتم كيف إيماننا يزيد وينقص؟ قلوبنا أيضا تتقلب. إذن كيف يقع الخطر؟ يقع الخطر لو أن المنية أدركت الإنسان منا وهو في حال انقلاب القلب إلى جانب الشر، وفي حال ضعف الإيمان أو اضمحلاله عياذا بالله تعالى، فتكون الكارثة والخاتمة السيئة والخسارة التي ليس بعدها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أكبر خسارة هي هذا. لكن ماذا يكون الحال لو أن هذا القلب المتردد، وأكثر قلوب العالمين كذلك، إذا كان ذلك يعتري قلوب الصديقين يعتريها، فهو في قلوب من عداهم أكثر، فهو يتردد وينتابها باستمرار. فإذا كان الحال أن المنية جاءت إلى الإنسان وهو في عمل طاعة وقلبه في إقبال على ربه عز وجل وإيمانه في زيادة وفي ارتفاع، هذه خاتمة حسنة. مع أننا لو استعرضنا حياة كل منهما وجدنا طاعات ومعاصي هنا وهنا، لكن هذا ختم له في لحظة الخير، وهذا ختم له عياذا بالله في لحظة الشر. تستطيعوا بعد هذا الكلام اللي قلت تفهموا أن الذين فسروا حديث عبد الله بن مسعود بحديث سهل بن سعد في تفسيره نوع من التقصير؟ من يقدر يفهم هذا الكلام؟ الذين قالوا إن حديث ابن مسعود يفسره حديث سهل في كلام فيه من الإخلال والتقصير ولا لا؟ طلعوا في الحديث لو طلعتم فيه. حديث سهل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن هو في الحقيقة عامل بعمل أهل النار، والعكس يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس لكن في الحقيقة يعمل بعمل. هذه حالة، والذي تكلمنا عنه الآن حالة أخرى، أليس كذلك؟ حالة إنسان يعمل بعمل أهل الجنة لحظات أو أيام أو فترات، ثم يعمل بعمل أهل النار فترات أو حالات يعترضه وينتابه الأمران. أي الأمرين أعم في الدلالة؟ الاحتمال الثاني. إذن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه له دلالة، وحديث سهل له دلالة. لا نفسر هذا بهذا فقط، هذا في زيادة ايش؟ تتهم نفسك، تحرص على الخير، فاجتهد كلما ضعف إيمانك أن تقويه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى، خلق يخلق، بلي يبلى، مثلها وزنا ومعنى. الإيمان يبلى كما يبلى الثوب. اشتريت اليوم ثوب جديد نظيف، لبسته أياما وإذا به قد بلي، رأيت كيف يبلى. جدد، جدد إيمانك كما تجدد ثيابك، تغسلها أو تغيرها تجددها. فالإنسان يجدد إيمانه. لو جاء الأجل والإنسان قد بلي إيمانه ولم يجدده، هذا الخطر، هنا خطر. ولو جاء الإيمان بالعكس والإنسان في حال التجديد يكون الخير. إذن نفهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان يجتهد في أن يزداد إيمانه، أن يتهم نفسه وأن يجدد إيمانه، لا مجرد أنه فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس. لا، قد يكون في الحقيقة لديه إيمان، لكن هذا الإيمان بلي مع الزمن، كما قال الأمد على أهل الكتاب: فقست قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم عوتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إيمانهم حقيقي ولا لا؟ حقيقي، صادق، جاد، لكن مع طول الأمد، مع طول الزمن يمضي بغير تجديد، يقسو القلب ويصبح الإيمان أمرا عاديا لديه. فلو أدركت العبد منيته في حالة قسوة القلب لكان من أهل الشقاوة عياذا بالله. ليس لأنه كان يعمل الطاعة فيما يبدو للناس، لاحظتم كيف، وإنما لأنه كان يعملها ثم فترت وضعفت همته ولم يواصلها ولم يتابعها ولم يجدد إيمانه. إذن عرفنا إن شاء الله الآن الفرق بين الحديثين، وفي كل منهما عبرة لنا، في كل منهما عبرة، وإذا نسأل الله يجعلنا من المعتبرين المتعظين. إذن ثم عندما قال في شيء، أيوة، أي نعم، يعني هذا ممكن، نعم ممكن أن تغير الكتابة الفردية العمرية، يعني الذي كتب الكتابة التي يكتبها الملك في بطن الإنسان في الرحم وهو جنين في بطن أمه، يمكن أن تغير بناء على ما سيعمله الإنسان من أعمال، وهذا التغيير يكون موافقا لما في أم الكتاب. على حقكم كيف؟ كما مثلا في حديث: من أراد أن يمد له في رزق وينفع له في فليصل، نعم، في عمره فليصل رحمه، فمن فعل ذلك، حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، من وصل رحمه ومن أكثر من الدعاء فقد يصرف عنه ما قد كتب عليه وهو في حالة العلقة أو الحالة الطور الرابع إذا كانت بعد الأطوار الثلاثة، يصرف عنه ذلك، لكن ما وقع يكون مطابقا لماذا؟ للكتابة التي الكتابة الأزلية الكونية المطابقة لعلم الله سبحانه وتعالى. نكمل إذن هنا، يقول: حتى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. انظروا دقة العبارة، فيسبق عليه الكتاب. قال إيش؟ فيدخل النار، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. انظروا، إذن دخول النار مترتب على ماذا؟ على العمل. وأما سبق الكتاب فهو في علم الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. وكذلك الحالة الأخرى: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. إذن لكون العبرة بالخواتيم يكون الحال كذلك، فقد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة ولكن يختم له بخاتمة خير. ومن الناس من أسلم وجاهد، كما من الحديث الصحيح، ولم يسجد ما الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فدخل الصف فجاهد فقاتل فقتل ولم يسجد لله عز وجل سجدة واحدة، أسلم ودخل المعركة رأسا، فهذا ختم له بخاتمة خير رغم أنه كل ماضيه كان غير ذلك. والحال أيضا أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار عكس ذلك قد يكون يعمل بعمل أهل الجنة. فإذا كان هذا بناء على ما هو ظاهر والظاهر هذا سواء طابق الواقع أم لم يطابق فيكون مثل ذلك مثل الإنسان الذي عاش ثم ختم له بالردة عافانا الله وإياكم أو بموبقة من الموبقات عند في آخر عمره أو منافق كان يظهر الإيمان ويظن المؤمنون إذا قلنا كما في حديث سهل إنسان يظن المؤمنون أنه منهم فلما جاء الموت تكشفت الحقائق ونطق بما في قلبه وأظهر الكفر الذي كان يكتمه في قلبه نسأل الله العفو والعافية فيكون هذا حاله. لكن كما قلنا لا يشغلنا ذلك عن العبرة العظمى وهي أن كون الأعمال بالخواتيم يقتضي منا أن يتهم المرء نفسه وأن يحرص على طاعة الله وأن يصل الطاعة بالطاعة وأن يجدد إيمانه. ولهذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فلو أن العبد المؤمن كلما غلبته نفسه وغفلت فارتكب سيئة أتبعها بحسنة لمحتها وكفرتها ولو لم يستقل تلك الحسنة إلا أن يقول أستغفر الله أن يستغفر الله ويتوب هذه حسنة من أعظم الحسنات الاستغفار ويمحو الله تعالى به الخطايا. يقول والأحاديث في هذا الباب كثيرة. نعم الأحاديث في باب إثبات الكتابة والعلم السابق كثيرة وكذلك الآثار عن السلف ومن أكثر من جمع ذلك جمعها الحافظ اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وكذلك الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة وكذلك الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة وكذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر أيضا في التمهيد الذي أشار إليه هنا. وأيضا كتب السنة أفردت أبوابا للقدر ذكرت فيه هذه الأحاديث وزيادة عليها كما ما غالب كتب الحديث والسنة ذكرت ذلك. يقول قد أكثر الناس من تخريج قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد وقد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون من الكلام فيه يعني الكلام فيه كثير جدا. وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها فبالله العصمة والتوفيق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل الجزء الثامن والتاسع أكثرها فيما يتعلق بمسألة القدر ومسألة الفطرة وذكر كلام ابن عبد البر وعلق عليه واستدرك وأضاف رضي الله تعالى عنهما أجمعين ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق.